صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي. وابن مولاي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا صاحب الأمر جل الله تعالى فوق. يا صاحب الأمر أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد. طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو. فكهل بطلعتك الغراء لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد. هب إن جندك معدود فجدك قد لاقى بسبعين جيشا ما له عدد. وعصبة جحدوا حق الحسين كما من قبل حق أبيه المرتضى جحدوا فشد فيهم بأبطال إذا برقت سيوفهم مطروا حتفا وما رعدوا. فشد فيهم بأبطال إذا برقت سيوفهم مطر حتفان وما رعده قال إمامنا علي عليه السلام ألا وإني قد بسست إليكم المواعظ كلها التي وعظ بها الأنبياء أممهم وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم وأدبتكم بصوتي وحدوتكم بالزواجر لله أنتم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل هذه الكلمات التي تفضل بها إمامنا سلام الله عليه نستشف منها أمورا عديدة. الأمر الأول أن إمامنا غير مستريح وغير مطمئن من بعض المحيطين به، بعض، لا أقول الكل، لأنه الناس اللي يحيطون بإمامنا سلام الله عليه ينقسمون إلى قسمين، منهم المقربين للإمام، خواص الإمام، حواري الإمام، واللي الإمام يعتز بهم كل الاعتزاز ويسرهم بأسراره ويقربهم إليه، وحينما قتلوا الإمام بكى عليهم وأذرف الدمع على مصارعهم، مثل من؟ مثلا مثل عمار بن ياسر رضوان الله عليه الذي لما شرع يأتي الإمام يقف على مصرعه ويبكي عليه بكاء كثيرا وهو يتلو هذه الأبيات ألا يا أيها الموت الذي هو قاصدي أرحني فقد أفنيت كل خليلي أراك بصيرا بالذين أودهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي مو ذول المقصودين بهذا الكلام لا المقصودين الناس اللي كانوا ينصبون العداء لإمامنا سلام الله عليه مثلا مثل من مثل الأشعث بن قيس الكندي اللي كان يرافق إمامنا في حله وترحاله وكان يمشي مع إمامنا وكان يستمع لأقواله لكن أشد عدو علي بن أبي طالب هو الأشعث بن قيس الكندي كان يشاكس الإمام ويعاكس الإمام مو بس هو وإنما طلعت عند ذرية الذرية نصبت العداء لآل النبي عليهم السلام. مثلا طلع عند ولد اسمه محمد بن الأشعث، هذا هو اللي ألقى القبض على مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، واقتاده أسيرا إلى قصر الأمارة حيث قتل مسلم، هذا ابنه. هذا واحد. طلعت عند بنت اسمها جعدة، يصغروها العرب يسموها جعيدة بنت الأشعث، تزوجها الإمام الحسن عليه السلام، وعلى يدها وبواسطتها دس السم إلى الإمام فقتل به. هذا صير بنت. هذا الجانب الأول اللي نستشفه من كلام الإمام سلام الله عليه. طيب الكلام الثاني أو الأمر الثاني، الأمر الثاني إمامنا عليه السلام يفهمنا يقول ما يصير ما يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يحاسب الناس إلا أن يبعث عليهم حجة. يعني مثلا أنا الله تبارك وتعالى ما بعث لواحد يفهمني ويعلمني، الإله إلى حق علي يوم القيامة أن يحاسبني ويعاقبني على حق. ولذلك وردت الآية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله تبارك وتعالى من عدالته ولطفه وحنانه على البشر يقول إذا ما أبعث لكم واحد من قبلي يفهمكم ويعلمكم الطريق الصحيح أنا ما أحاسبكم ولا أعاقبكم يوم القيامة. لذلك جعل على الناس ليس حجة واحدة وإنما حججا كثيرة. الحجج الكثيرة مقسومة إلى قسمين، إلى حجج باطنة وحجج ظاهرة. الحجج الباطنة كم عددها؟ عددها واحد. وشنو هي الحجة الواحدة؟ العقل. العقل حيث أن الحديث يقول خلق الله العقل وقال له أقبل فأقبل، ثم قال أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب. لذلك اللي يحمل العقل يحاسب يوم القيامة، والما يحمله ما يحاسب نهائيا. هذا العقل اللي اختلفوا به الفلاسفة بصورة عامة، ليس المسلمين فقط، كل الفلاسفة اختلفوا أن هذا العقل بداخل الإنسان لو بخارج الإنسان. قسم منهم قال خارج الإنسان العقل مو بداخله. ليش؟ يقول لأنه لو شرح للإنسان هل ترى فيه عضوا اسمه العقل، يشرح للإنسان خليه على المصطبة وشرح، تلقى معدة تلقى كبد تلقى كلية تلقى تلقى، لكن هم تلقى عضو جزء كتلة لحم اسمها العقل مكو. إذن مو بداخل الإنسان، وإنما هو قوة خارجة عن الإنسان لكنها تتحكم بالإنسان، هي اللي تتحكم به، تحجر عليه تقول له سوي فلان شيء، هذا لا هذا نعم هذا كذا إلى آخره، هي تنظم حياة الإنسان. قسم آخر يقول لا، إن العقل في داخل الإنسان مو خارجه، ولكن وجوده في داخل الإنسان وجودا معنويا وليس وجودا ماديا. يعني كما هو الحال في الروح، حس الروح شنو هي؟ أما قعدنا عضو بالجسم اسمه الروح مرض، لكن تلاحظ اللي يحرك الإنسان هي الروح، بس وجودها وجود معنوي، بس ماهيتها شنو ماهيتها؟ مكوناتها أبعادها مركباتها ما حد يعرف. وبعد أكو كلام طويل للفلاسفة في مسألة العقل، نترك هذا الكلام، أخذنا الزبد من عنده والبقية نترك. فإذا العقل السليم في داخل الإنسان حجة باطنة عليه، فاللي يحمل العقل يحاسب واللي ما يحمله أبدا ما يحاسب. هاي الحجة الباطنة. الحجة الظاهرة ما هي؟ الحجة والعقل ترى مو مسألة سهلة يا سيدي. واحد يقول العقل حجة على البشر، كيف تصور انت العقل شهل يعني؟ شهل؟ العقل مو شهل، مو خلى الانسان يبدع، مو خلى الانسان يخترع، مو خلى الانسان يصل الى مراحل علمية متقدمة ويحصل على شهادات كبيرة وعالية، هذا كله بسبب العقل. وإلا اليوم انا اقرأ عن اليابان، اليابان اليابانيين يقولون احنا في سنة 2100 بالتاريخ الميلادي سوف لا نبقى نعيش على الارض، بالارض ماكو. تضعون بالخريطة اليابان ماكو، شوين تروحون؟ يقولوا نروح نعيش فوق بالقمر. ليش؟ لان يقول احنا عندنا هذا العلم والتطور. فعلا اليابان عندهم تطور مو كل يوم، لا كل ساعة تطور، وعجلة العلم عندهم مستمرة تسير بوتيرة أسرع من البرق. اليابان اللي قضت على الأمية سنة 1871، شوي تابع التاريخ، مو 1900، 1871 أم باليابان ماكو، انتهى. اليوم من الأم باليابان؟ الأمي إذا واحد عنده شهادة دكتوراه، مثلا طبيب وعنده دكتوراه، بس المعلومات اللي عنده مال قبل 20 سنة، يصيحوا له باليابان أمي هذا، حتى ما يحجوه، هذا جاهل متخلف. اللي عنده دكتوراه بالهندسة مثلا ومعلوماته مال قبل 15 سنة، معلومات جديدة ما عنده، هذا باليابان يسموه أمي. يقول احنا عندنا هذا العلم والتطور ونقعد مع الشعوب الارض المتخلفة الجاهلة، احنا مستوانا نقعد ويا دولة؟ هي بعدين نقعد وياهم، روح نعيش فوق. الشاهد اعلم علماء الارض مهما ابدع واخترع، لو تأتي به وتسحب منه العقل وتقول له ما تصنع العود ما ثقاب عود ما شخاب، يقول لك ما اقدر اصنع. اذا هذا قيمة العقل، هذا هو العقل. فالعقل يعتبر حجة باطنة على الإنسان. طيب هاي الحجج الباطنة، الحجج الظاهرة ما هي؟ الحجج الظاهرة أولها وأشرفها هم الأنبياء والمرسلون عليهم السلام، حيث أن الله بعث إلى الأمم والشعوب، بعث إلى الأمم والشعوب عدد كبير من الأنبياء يقدر ب124,000 نبي، بدأهم بآدم وختمهم بنبينا. وهؤلاء الأنبياء ما ذكر منهم في القرآن الكريم بالاسم الصريح إلا 25، 25 ذكروا بالاسم الصريح، البقية لمح لهم تلميحا ولم يصرح بهم تصريحا. طيب هاي الحجة الظاهرة الأولى. الحجة الظاهرة وذول الأنبياء قبل لا أغادر هالموضوع عليهم السلام، منهم نبي فقط ومنهم رسول ونبي، أكو واحد بس نبي وأكو واحد يجمع بين الرسالة والنبوة. الحجة الظاهرة الثانية وهم أوصياء الأنبياء، حيث أن الله جعل لكل نبي وصيا. الوصي شنو قضيته؟ مهمته شنو؟ أنه وكيل النبي، وتعلمون أن الوكيل كالأصي، يغيب النبي يقوم مقام الوصي، يموت النبي يحل محل الوصي. فإذا أوصياء الأنبياء يعتبرون حجة ظاهرة على البشر. بعد من الحجج الظاهرة وهم العلماء. العلماء احنا مو قلت انا البارحة بالمحاضرة، قلت سادة الناس هم الذين يحملون لواء العلم، لانه تدري سادة المعقولات هم العلماء، يتفق علماء الفلسفة زائدا علماء الاصول في مسألة. المسألة ما هي؟ يقولون بأن أفضل المعقولات سيد البشر هو العالم. كيف؟ لأن المعقولات تنقسم إلى قسمين، إلى موجود ومعدوم، والموجود أشرف. والموجود ينقسم إلى نامي وجامد، والنامي أشرف. والنامي ينقسم إلى حساس وغير حساس، والحساس أشرف. والحساس ينقسم إلى عاقل وغير عاقل، والعاقل أشرف. والعاقل ينقسم إلى عالم وجاهل، والعالم أشرف. وبهذا يصبح العالم أشرف المعقولات. إذن العلماء اللي يمتدحهم النبي صلى الله عليه وآله: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، العلماء ورثة الأنبياء، مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، إذا مات العالم انسلمت في الإسلام سلم لا يسدها شيء، هذول يعتبرون حجة ظاهرة على الناس. بعد منهم من الحجج الظاهرة؟ من الحجج الظاهرة الخطباء، الخطيب، الخطيب المتمكن، المتمكن. يعني مو كل من صعد هاي الاعواد اعطاها حق، لا لا، مو كل واحد. الخطيب المتمكن صاحب البلاغة والفصاحة، المفوه العالم اللي يعطي للمنبر حقه، يعطيه حق، هذا يعتبر حجة ظاهرة على الناس، بشرط أن يطبق ما يوصي به على نفسه أولا، ثم ينطلق به إلى المجتمع حتى يكون كلامه مؤثر وشخصيته مقبولة. وإلا يصير إنسان يقول للناس صلوا وهو لا يصلي، يصير هذا حتى كلامه غير مقبول. فإذا هؤلاء يعتبرون أيضا حجة ظاهرة على الناس. هذا الأمر الثاني الذي نستشفه من كلام الإمام سلام الله عليه. الأمر الثالث، الأمر الثالث، إمامنا يعلمنا، يقول كل أمة، كل أمة عايشة على الأرض، كل شعب يعيش على الأرض لابد أن ينقسم من طبقات ثلاث إلى طبقات ثلاث، كل شعب، كل أمة. الطبقة الأولى هي طبقة العلماء الحكماء. أم أنت شفتك وشعب وأمة تعيش على الأرض كلها أغبياء ما تفتهم؟ ماشي، لازم بهم حكماء، عباقرة، علماء لازم. الطبقة الثانية هي طبقة الناس البسطاء، ما عندهم علم، ناس بسطاء عادي، هاي الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة لا هم علماء ولا هم بسطاء. شنو ذولا؟ ذولا مجادلين، يسموهم المجادلين، يجادل، يناقش، بس يجادل. إمامنا عليه السلام شو يقول؟ يقول أنت كداعية، مصلح، مرشد، أنت لما تجي إلى أمة أو إلى شعب تريد تصلحه، الناس الطبقة الأولى اللي هي طبقة الحكماء العلماء، تكلم معهم بلغة العلم، تحكي وياهم بالعلم. من تحكي وياهم بحكي بسيط يستهين بك، هذا يأخذك بعين الزغيرة، الشيء يقول أنا هذا يوعظني وهو حتى طالب من طلابي ما يصير، هذا يوعظني؟ لا، تكلم معه بلغة العلم حتى تكبر بعينه. الطبقة الثانية طبقة الناس البسطاء، الإمام يقول من الخطأ أن تتكلم معهم بلغة العلم، هذا خطأ. شلون أتكلم معهم؟ الإمام يقول تكلم معهم باللغة البسيطة الدارجة اللي يفهموها. ليش؟ لأن هو ما عنده علم، تحكي وياه بالعلم ما يفهمك، وإذا ما يفهمك يكرهك بعد، ما مستعد حتى يسمعك. قال أهل العلم عن العلم، قالوا إن العالم يعرف العالم لأنه عالم، والعالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهل، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالم. طيب الطبقة الثالثة اللي هم طبقة الناس المجادلين، لو شلون أتكلم معهم سيدي؟ امامي يقول لي لا تتكلم معاهم وانما جادلهم كما يجادلوك. شلون يجادلوك؟ جادلهم. لو تسأل ان هذا المفهوم منين اخذ الامام سلام الله عليه؟ اخذه من القرآن الكريم. ومنين بالضبط؟ من الآية الكريمة ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. واحد يعني الحكمة العلم ويا العلماء، والموعظة الحسنة. اثنين مع الناس البسطاء، وجادلهم بالتي هي احسن، الجادل المجادلين. هذا الامر الثالث الذي نستشفه من خطبة الامام سلام الله عليه. ارجع للخطبة. الامام يقول: الا واني قد بثثت اليكم المواعظ كلها، اي مواعظ التي وعظ بها الانبياء اممهم. الامام يقول اكو موعظة انا قصرت بها، يبث احزانة من هالناس، هاي من المجتمع. اكو موعظة انا قصرت بها، اكو توجيه انا ما وجهتكم به، اكو مسألة سألتوني بيها انا ما جاوبتكم عليها، اكو حكم شرعي انا ما بينت لكم ووضحت لكم. انت راجع نهج البلاغة، بس نهج البلاغة فمو يعني كل كلام علي بن ابي طالب نهج البلاغة، لا، نهج البلاغة ذرة من بحر، قطرة ماء من بحر. لكن لو تراجع كتاب نهج البلاغة تلاحظ من الخطب والرسائل والكلمات ان الامام عليه السلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة الا بينها ووضحها واحصاها في كتاب مبين. مثلا اعطيك مثال، اكو بعض ائمة الجماعة، امام جماعة، هذا من يصلي الصلاة يسويها طويلة 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 بحيث ان الناس تمل. يعني انا في يوم بالنجف بسوق الكبير يم واحد يسوي عبي، هاي البشت هذا، وصارت صلاة الظهر اكو قدام مسجد بي صلاة جماعة واكو ورا مسجد بي صلاة جماعة. قلت له: سيدي ما نروح نصلي؟ قال لي: نعم. قلت له: بهذا الجامع؟ قال لي: لا هذا مريض، هذا مريض ابدا، شوين نصلي؟ قال لي: بهذا. قلت له: ليش؟ قال لي: هذا صلاة طويلة طويلة، ما حد سقط رجلي واذاني الا هذا. الشاهد ان بعض ائمة الجماعة صلاتهم طويلة اكثر من اللازم، وهذا خطأ فادح. امامنا عليه السلام تصور حتى لهذا الجانب ملتفت، حتى هذا الجانب ملتفت الى الامام مناشي. هاي الامور الدقيقة البسيطة اللي في الزوايا الحادة المحصورة. وذلك لما ارسل في الكتاب يرسل الامام تعليمات يقول: صلوا بهم صلاة اضعفهم ولا تكونوا فتانين. انت يا امام الجماعة يعني انت عندك صحة وعافية، كان سمعت صحة وعافية، واكو معوق واكو مريض واكو ما يقدر واكو شبيه، اخذ بعين الاعتبار اضعف القوم مو اقواهم. ولا تكونوا فتانين شنو معناها؟ يعني لا تطولوها اكثر من اللازم والناس تمل الصلاة وبعد ما تجي وتنحرم من اجرها وثوابها الكبير العظيم. فانت لا تخليها طويلة مملة ولا قصيرة، وانما خير الامور. الشاهد الامام سلام الله عليه يقول: واديت اليكم ما ادت الاوصياء الى من بعدهم. انا باعتباري وصي رسول الله اكو مهمة او مهمة ملقاة على عاتق الوصي انا ما اديتها، يقول الامام سلام الله عليه كلها أدت. بعد يقول: وأدبتكم بصوتي. الإمام يقول أدبتكم بصوتي. الصوت هو تعبير مجازي، إمامنا ما كان عنده صوت، كان عنده سيف. يقصد أن الناس ينقسمون إلى قسمين، الناس قسمين، أكو نوع من البشر من تتكلم وياه تقول له مثلا: ما يصلي ما يصوم؟ قل له: تعال يابا، ليش ما تصلي؟ يقول لك: والله كذا. تحكي له كلمتين ثلاثة يقول لك: نعم والله صحيح، أنا راح أصلي. اكو بعض البشر سلس سهل مو متعنت مو متجمد، يعني هذا مو حجارة، لا هذا عنده يشتغل. واكو بعض البشر لا، لو تتكلم معاه من الصبح لليل وكأنك تتكلم مع هذا الحائط، هذا يسمع ما يسمع، هو نفس الحال. امامنا عليه السلام شو يقول؟ يقول الناس اللي ما يسمعون الكلمة وما ينصاعون للحق انا استعملت معاهم السيف، عندي سيف وعذبتكم بصوتي، يعني ضربتكم بسيفي، فعلا كان سيف علي يقطر دمعا، وما من بيت في الكوفة الا وقد وتر بسيف علي. لكن شن يقول لي علي بن ابي طالب يضرب الناس بسيفه؟ شنو قطع طرق يعني يعتدي على الناس؟ لا، ما كان يضرب بسيفه الا من يستحق الضرب، يضرب الناكثين والقاصد، ما كان يضرب بسيفه الا من يستحق الضرب، يضرب الناكثين والقاصدين والخارجين على الله، كل انسان يتعد، لا، وانما كان قول يدعمه الفعل. حضر هذا الرهط على عرض الشهادة يوم العاشر من المحرم، حضر هذا الرهط كله، واخذوا يقدمون تضحيات وعافوا الدور والاهل. انت تتصور حبيب بن مظاهر رضوان الله عليه، على سبيل المثال، حبيب بن مظاهر للعلم كان من علماء الكوفة، هذا واحد، من وجوه الكوفة، هاي اثنين، رئيس قبيلة في الكوفة، رئيس قبيلة كبيرة، قبيلة بني أسد، هاي ثلاثة، أربعة، كان يملك أملاكا كثيرة. تصور في كل دور السنة كل ما يدور الحول يخلون حبيب على فرس ويفروه، حبيب هذا البستان إلك، هاي الضيعة إلك، هذا الدار إلك، ما يعرف حتى أملاكه، ما يعرف لكثرتها، لا يعرفها لكثرتها، كل هذه الأملاك والمال، وش كثر المال؟ عزيز، عزيز غالي، وترك الدار والأهل والأولاد والعشيرة، وترك كل شيء وجاء لنصرتك يا حسين. إذن مو مسألة سهلة، مو سهلة. هؤلاء الناس الذين اصطفاهم الإله ومهد لهم طريق الشهادة اللي هو طريق الشرف والعز والكرامة، حيث بقيت قبورهم شامخة وذكرهم عبق عطر يتعطر به من ذكره، هذا كل ببركات نصرتهم وعدم خذلانهم لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. وتلاحظ بيوم العاشر حبيب يخرج وإذا به يرى بني هاشم يتنقبون للقتال، يهيئون نفسهم للقتال، تركهم وجاء إلى أبي الفضل العباس عليه السلام، يقول لأبو الفضل، يقول لسيدي أنت تعلم بأن نريد نصرتكم؟ قال نعم. قال ولكن أرى بني هاشم يتهيئون للقتال، هل يريدون أن يتقدموا علينا؟ قال نعم يا عم يا حبيب، يجيبه أبو الفضل عليه السلام، يقول له يا عم يا حبيب، أما علمت أن الحمل ثقيل؟ الحمل ثقيل اليوم، والحمل الثقيل لا ينهض به إلا أهله، فنحن أهله يا عم، فإذا قتلنا فحاموا أنتم عن حرم ابن بنت نبيكم. حبيب كأنه ما يقنع بالجواب، يقول له سيدي أبا الفضل، قال نعم. قال دعنا نسير إلى عميدنا الحسين ونستشيره بالأمر. جاء العباس عليه السلام، جاء العباس وحبيب، حبيب سبق العباس ودخل خيمة أبي عبد الله، رأى الإمام جالس يعقب بعد الصلاة، قال ما عندك يا حبيب؟ جلس إلى جنبه. حبيب يقول للسيد يا أبا عبد الله، أنت تعلم إنا طلقنا حلائلنا وأعرضنا عن زهرة دنيانا لنفديكم بني هاشم بأرواحنا وأموالنا، واليوم أرى بني هاشم يسرجون خيولهم يريدون التقدم قبلنا إلى الحرب، ماذا تقول سيدي؟ نعم، يصارعون على الموت، يتسابقون عليه من على الفناء، اكو واحد يتسابق على الموت. رحم الله الشاعر: قوم اذا نودوا لدفع ملمة والخيل بين مكردش ومدعش، لبسوا القلوب على الدروع واقبلوا يتحافتون على ذهاب الانفس. عند ذلك الامام طأطأ رأسه الى الارض هنية ثم رفع رأسه باتجاه اخيه ابي الفضل، يقول له: اخي ابا الفضل، اخي ابا الفضل، دعهم يتقدمون فهم السابقون ونحن اللاحقون. خرج حبيب من خيمة أبي عبد الله فرحا مسرورا مهرولا، يريد أن يبشر أصحابه بهذا الخبر: جنا وطلقنا الحلايل يا شفية، جنا وطلقنا الحلايل يا شفية، لجلك وعفنا لذة الدنيا الدني، جيناك بقلوب على الشدات صلبة، والقصد نكشف عن جنابك كل كربة، برواحنا نفديك كي نحظى بشربة، من كف ابوك المرتضى زين السجية، عفنا الوطن، عفنا الوطن بحلك، طلقنا الحلايل وقلوبنا امضايا من سيوف الصقايا، امر على الخدام يا شيخ القبايا، برواحنا نفديك يا شمس المضيئة، حاشينا لك ضيم واحنا حولك وقوم، نحميك بطراف الأسنة وحد الشيوف، وهذا عذرنا عد جدك يوم الوقوف، يوم تصيح الغوث كل نفس أبيا، ما جينا إلا للمنايا وتلف الرواح، نحميك بطراف الأشنة وحد الأصفاء، بالأخص لأنك شادنا تتحنى بجرايا، يوم سعيد فيه أهوال المنية، عطم الإذن يا حسين يا صاحب السعدد المنعوس، نركب نجايبنا وعلى عدوان ننفوق يا حي يوم فيه دونك نجرع الموت فيه الشهادة والسعادة الأبدية وحيهم هل بشربات بني هاشم وحيهم وقعدهم ابو فاضل وحيهم حبيب لطلق الدنيا وحيهم وفد روح لبن راعي هي يا الحمي الاصحاب للموت استعدوا وعلى الجمان من شدوا واشتدوا جزوا كل مواكب هاي وتعدوا خرحوا ولا منهم ولا منهم لردوا احبائي لو غير الحمام اصابكم عتبت ولكن ما على الموت. إلهي نسألك وندعوك يا الله، اللهم استجب دعاءنا ودعاء المؤمنين واجعله مرفوعا مسموعا مقبولا، ولا تجعل حاجبا بيننا وبينك يحجب عنك الدعاء، وتقبل أعمالنا الصالحة بأحسن القبول. اللهم خذ بأيدينا إلى ما فيه الخير والصلاح والإصلاح والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، آمين. اللهم اجعلنا من الماشين على نهج محمد وآل محمد والتابعين لهم بإحسان والثابتين على حبهم وولائهم، آمين يا رب العالمين. الأخوة الحضور، من كلفني بالدعاء وكان صاحب حاجة اللهم اقضها له وسهل أمرها له، وكان مريض أو عنده مريض اللهم ألبسهم ثوب الشفاء ثوب الصحة والعافية بجاه محمد وآله الطاهرين. الأخوة المؤسسين لهذا المأتم اللهم اجزهم خير الجزاء لخدمة أئمتهم عليهم السلام، واجعلهم مؤيدين مسددين متواصلين بهذه الخدمة الشريفة. إلى أرواح أمواتهم مع أموات السامعين وأمواتنا نهدي إليهم أجر وثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.